بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب درجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين وما زلنا مع الدرجة الخامسة. قال الشيخ رحمه الله في سورة البقرة قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال وسبب النزول يبين أن الدعاء هو النداء لأنهم قالوا هل ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه. وقلنا هذا رواه الطبري وابن أبي حاتم وابن مردويه والدارقطني في المؤتلف والمختلف وفيه الصلب بن حكيم، قلنا هو مجهول وكذلك أبوه. وقال في سورة الإسراء قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وفي التفسير عن ابن عباس قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ذات ليلة فجعل يقول يا الله يا رحمن، فقال أبو جهل إن محمدا ينهانا عن آلهتنا وهو يدعو إلهين فأنزل الله هذه الآية. وهذا أخرجه الطبري، أخرجه الطبري وفي سنده عبد الله بن واقد، في سنده عبد الله بن واقد وهو متروك فهو ضعيف جدا. قال والنظر في أسباب النزول محط أنظار أرباب العقول. قلنا إن المراد بهذا أن العلماء يهتمون ويعتنون بمعرفة أسباب النزول، فإن معرفة ذلك من المعينات على فهم المراد. قال وفي سورة نوح قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وهذه الآية أوردها رحمه الله تبارك وتعالى ليبين لك أن الاستفادة من القرآن إنما تحصل لمن اعتنى به وجمع حواسه عند سماعه، فكان حاضر النظر وحاضر السمع وحاضر القلب، وإلا فإن من أعرض عن القرآن ضل. ولذلك أورد هذه الآية كأنه يقول لك عليك أن تفتح قلبك وأن تسمع لما جاء في القرآن من تقرير هذه الحقائق، كما قال القائل والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان ويرده المحروم من خذلانه لا تشقن اللهم بالخذلان. فقوم نوح هؤلاء انظر لما أتاهم نوح يدعوهم إلى الله عز وجل، وكان يدعوهم على جهة الديمومة في الليل وفي النهار، وكان يعلن الدعوة تارة ويدعو بعضهم سرا. قال وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، جعلوا أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا، الواحد منهم يجعل أصابعه في أذنه لأجل ماذا؟ أن لا يسمع. واستغشوا ثيابهم، استغشوا ثيابهم يعني جعلوها غشاء، جعلوها غشاء فغطوا بها وجوههم حتى لا يبصروا. قال وأصروا، أصروا على ما هم عليه من الكفر والعناد. واستكبروا استكبارا، استكبروا عن أن ينقادوا إلى الحق. قال لك فهذه نصوص صريحة، هذه النصوص صريحة عليك أن تسمع لها وأن تنظر فيها وأن تفتح قلبك لها. قال فهذه نصوص صريحة أن الدعاء عبادة، وقد مضى معنا الأدلة على هذا أن الدعاء عبادة. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ما قال عن دعائي، فدل هذا على أن الدعاء عبادة. كذلك حديث النعمان بن بشير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. وتلا قوله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الله عز وجل عن خليله إبراهيم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. قال: فلما اعتزلهم وما يعبدون. فدل هذا على أن الدعاء معناه العبادة، وأن الدعاء عبادة، وأنه النداء. أحيانا الدعاء يأتي بمعنى النداء. قال الله عز وجل: كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. هذا الدعاء. وأنه المنهي عنه، يعني وأنه الذي نهي أن يجعل لغير الله عز وجل. ومضت أدلة ذلك، منها قوله سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا ناهية. وكذلك: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، إلى غير ذلك. وأن المنادى يكون إلها للمنادي، لأنه قصده بنوع من العبادة. المنادى يعني المدعو، المدعو يكون إلها للداعي. لما؟ لأنه قصده بعبادة من العبادات، وهي عبادة الدعاء. فمن قصد أحدا بعبادة فإنه يكون قد ألهه، قد اتخذه إلها. وأن ذلك شرك، وقد مضت الأدلة على هذا أن دعاء غير الله عز وجل شرك. منها: ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وكذلك قال: ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. كذلك: لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، أي من المشركين. وقد قال سبحانه وتعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون أي يشركون، يسوون غير الله بالله. وقال سبحانه: قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقال تعالى في سورة الأعراف: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما، إلى قوله: جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هنا قال: فلما أثقلت دعوا الله ربهما. طيب ماذا قال؟ لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. وهذا فيه أن هدي الأنبياء أنهم يسألون الله الولد، يسألون الله الولد ولا يلجؤون إلى غيره، وهذه عبادة. قال: ففيه أن الدعاء لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. وهذا فيه أن الدعاء هو طلب ما ينفع الداعي من جلب خير أو دفع ضر. قال: وهنا الشرك في مجرد التسمية، وهنا يقال أشركا في طاعته لا في عبادته. وهذه الآية كنا قد تكلمنا عنها في شرح كتاب التوحيد، وبينا أن صدرها في آدم وحواء، وأن بقيتها في من أشرك من ذريتهما. وهذا الذي قاله ابن القيم رحمه الله، قال: فالنفس الواحدة وزوجها آدم وحواء، واللذان جعلا له شركاء فيما آتاهما المشركون من أولادهما، ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل إن آدم وحواء كان لا يعيش لهما ولد، فآتاهما إبليس فقال: إن أحببتما أن يعيش لكما ولد فسمياه عبد الحارث، يعني عبداه لغير الله، للشيطان، يعني حارث الشيطان، سمياه عبد الحارث، فأمرهما بأن يعبداه له. قال: ففعل. وهذا ما هو صحيح، فإن الله اجتباه وهداه. اجتبى من؟ اجتبى آدم وهداه. قال: فلم يكن ليشرك بعد ذلك، فلم يكن ليشرك بعد ذلك. وابن كثير رحمه الله قال: وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذا، والله أعلم، وأنه ليس المراد آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته. ولذلك تأمل، قال تعالى: فتعالى الله عما يشركون. ولو كان مراد آدم وحواء لقال: فتعالى الله عما يشركان، عما يشركان. فهمنا هذا؟ هذا. قال: وتكرير الاستدلال على أن الدعاء هو النداء، لأن أهل التفاسير يحملون الدعاء على أحد خمسة معان بحسب المقام عند كل آية. ثم بعد ذلك شرع يبين معنى الدعاء في اللغة. قال: وأصل الدعاء في اللغة الإيمان. والإمام البخاري بوب في صحيحه باب دعاؤكم إيمانكم، لقول الله عز وجل: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. قال: ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان. لكن لا ينحصر المعنى على هذا، لا ينحصر المعنى على هذا. حافظ ابن حجر قال في كتاب الدعوات في البخاري: قال: الدعوات جمع دعوة بفتح أوله، فتح الدال، دعوة، وهي المسألة الواحدة. إذا سأل سؤالا واحدا قيل هذه دعوة. طيب، إذن هذا أحد المعاني. والدعاء الطلب، وهذا أحد المعاني. الدعاء يأتي بمعنى الطلب، والدعاء يأتي بمعنى المسألة الواحدة. والدعاء الحث، والدعاء إلى الشيء الحث على فعله، وهذا معنى من المعاني. ودعوت فلانا سألته، ودعوته استغثته. قال: ويطلق أيضا على رفعة القدر، على رفعة القدر ورفعة الذكر، كقوله: ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، كذا قال الراغب. قال: ويطلق على العبادة، دعاء يطلق ويراد به العبادة. والدعوى بالقصر الدعاء، الدعوى بالقصر أي بالألف اللين، يعني كقوله: وآخر دعواهم أن الحمد لله. والادعاء، الدعاء يأتي بمعنى الادعاء، كقوله: فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا. وقال الراغب: الدعاء التسمية، وأحيانا يأتي بمعنى التسمية، ومنه قوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقال الراغب: الدعاء والنداء واحد، دعاء والنداء واحد، ولكن يتجرد النداء عن الاسم، والدعاء لا يكاد يتجرد. وقال أبو القاسم القشيري: جاء الدعاء في القرآن على وجوه، يعني القرآن، الدعاء جاء في القرآن على عدة معان. العبادة، جاء بمعنى العبادة، قال الله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، أي لا تعبد. ومنها الاستعانة، من المعاني الاستعانة، وادعوا شهداءكم، والسؤال: ادعوني أستجب لكم، والقول، ومنه قوله: دعواهم فيها سبحانك اللهم، والنداء، ومنه قوله: يوم يدعوكم أي يناديكم، والثناء، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، فهذه معاني الدعاء. قال: وأصل الدعاء في اللغة الإيمان، وفي القاموس الدعاء الرغبة إلى الله، وعرف بأنه رفع الحاجات إلى رفيع الدرجات. هذا معناه شرعا، رفع الحاجات إلى رفيع الدرجات. والحاجة قد تكون في دفع أو رفع شر أو في جلب خير. حاجات ترفع لمن؟ إلى رفيع الدرجات. من هو؟ الله عز وجل. قال تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش. قال: وقد ورد الوعيد الشديد في ذم من سأل الناس من أموالهم، خصوصا إذا كان معه ما يكفيه أو ما يعشيه أو يغديه، فكيف بمن يسأل الأموات قضاء الحاجات. يعني هذا كما يقال استعمال لقياس الأولى. إن كان الله جل وعلا حرم علينا أن نسأل المخلوقين شيئا من أموالهم، فهمنا؟ الله جل وعلا حرم المسألة، حرم علينا أن نسأل الناس شيئا من أموالهم أو من طعامهم أو من شرابهم أو من لباسهم، هذا حرام، هذا الأصل. وورد في ذلك ماذا؟ الوعيد الشديد. ورد الوعيد الشديد في المسألة. جاء أولا التحريم، ثبت عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يتقبل لي بواحدة وأتقبل له بالجنة، ومن يتكفل لي بواحدة وأتكفل له بالجنة. قال ثوبان: قلت أنا يا رسول الله. قال: لا تسأل الناس شيئا، لا تسأل الناس شيئا نكرة، في سياق النهي تفيد العموم. قال: فكان ثوبان يسقط صوته وهو راكب، هو راكب على فرسه فيسقط صوته، فلا يقول لأحد ناولني. يعود هذا من المسألة، سقط منه الصوت وهو على فرسه، لا يقول لأحد من هم في الأرض، لا يقول له ناولني هذا الصوت. لما؟ لأن هذا داخل في سؤال الناس، وهو قد تكفل للنبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يسأل الناس شيئا. فقال: حتى ينزل فيأخذه، يأخذ صوته. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا قبيصة، يا قبيصة، لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة، إلا لأحد ثلاثة. الأول: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. تحمل حمالة دين، رجل عليه دين مثقل بالديون وما وجد سبيلا لحلها. قال: ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله. إنسان كان غنيا فحصل له تلف في ماله بأن مثلا كانت له إبل فماتت، أو كانت له غنم فماتت، أو كان له مال فحرق، صابه حرق فاجتاحت المال وأصبح معدما لا شيء عنده، فهذا تحل له. قال: فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيشه. قال: ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه. لقد أصابت فلانا فاقة. الثالث: رجل فقير، فقير فقر لا يجد معه ما يسد به رمقه، فهؤلاء هم الذين تحل لهم المسألة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. هذا في البخاري ومسلم من حديث ابن عمر. فالشاهد في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا أن نسأل الناس شيئا من أموالهم أو من طعامهم أو من شرابهم، هذا محرم علينا، وهي أمور يملكونها. قال الشيخ
فكيف بمن يسأل الأموات قضاء الحاجات. لا شك أن هذا إن كان ذاك قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب فهذا قد وقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. إذا سأل الأموات أو سأل الغائبين أو سأل وطلب من أحد سوى الله جل وعلا أمرا لا يقدر عليه إلا الله فهذا يكون قد أشرك بالله جل وعلا الشرك الأكبر. قال سبحانه: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فالله ما أحوجنا لغيره، الله كافينا. ومن اعتقد أن الله يكفيه لا يلتفت لغير الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده؟ سلوا من يلجؤون لغير الله عز وجل، لما دعوتم غير الله؟ أليس الله بكاف لكم؟ أليس الله بكاف عبده؟ قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني فهو كافيه. وقال تعالى في سورة الجن بعد ذلك بدأ يورد لك في الأدلة، هذه الأدلة متنوعة في دلالاتها. وقال سبحانه وتعالى في سورة الجن: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه الآية دليل على تحريم دعاء غير الله، فإن أحدا نكرة في سياق النهي تفيد العموم، لا تدعوا مع الله نبيا ولا تدعوا مع الله وليا ولا تدعوا مع الله ساحرا ولا كاهنا ولا مشهدا ولا مزارا ولا ضريحا. وقال في سورة الأحقاف: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والشاهد فيها أن الله جل وعلا حكم بضلال من يدعو أحدا سوى الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل على تحريم دعاء غير الله. وقد مضى معنا أن كل فعل أو قول أو اعتقاد أوجب ضلالا أو كان سببا في ضلال فاعله أو قائله أو معتقده فهذا دليل على أنه محرم. وفيها أن كل من سوى الله عز وجل لا يجيب دعاء من دعاه، ولو أخذ الداعي يدعو من الآن إلى قيام الساعة. قال: وهم عن دعائهم غافلون، فإما أنه نائم وإما أنه بعيد وإما أنه ميت إلى غير ذلك، وإما أنه حي وحاضر وغير قادر. وقال في سورة يونس: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. ولا تدع من دون الله، من دون الله هذه تصدق على كل أحد سوى الله، فكل أحد سوى الله لا ينفع ولا يضر، هذه صفة كاشفة. لا ينفعك ولا يضرك صفة كاشفة. قلنا الصفة الكاشفة هي كل وصف أو قيد جيء به لبيان الحقيقة والواقع. فواقع وحال كل مدعو سوى الله أنه لا يملك لداعيه نفعا ولا ضرا، هذه الصفة الكاشفة. أو قلنا هي وصف الشيء بما هو ملازم له. فكل من سوى الله جل وعلا الوصف الملازم لهم أنهم لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم نفعا ولا ضرا. قال: ولا تدعو. إذن هذه الآية استفاد منها تحريم دعاء غير الله. ووجه ذلك أن لا هذه ناهية وأن النهي للتحريم. قال: فإن فعلت ماذا؟ يعني فإن دعوت غير الله فإنك إذن من الظالمين. وهذه الآية صريحة في كفر وشرك من دعا غير الله سبحانه وتعالى، وهي كذلك دالة على تحريم دعاء غير الله. فإن كل فعل أو قول أو اعتقاد آل بصاحبه إلى أن يكون من الظالمين فهذا محرم في الشريعة. وقال في سورة المؤمنون: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وهذا فيه حكم من دعا غير الله. ما حكمه؟ هو كافر. كافر. فدل هذا على أن دعاء غير الله من أعمال الكفار، من أعمال الكفار وليس من أعمال المسلمين. وكل قول أو فعل أو اعتقاد أدخل الإنسان في الكفر والشرك فهو محرم. وقال في سورة العنكبوت: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. تأملوا في هذه الآية، قال: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فالله جل وعلا سمى الدعاء سماه دينا، وهذا يدلك على عظيم منزلته، سماه دينا. قال: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعني مخلصين له ماذا؟ الدعاء. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، أشركوا بأن دعوا الله ودعوا معه غيره، بخلاف الحال التي كانوا عليها في البحر، ففي البحر يدعون الله وحده. فإذا نجاهم الله عز وجل ومشوا على البر إذا هم يدعون الله ويدعون معه غيره. فهذا دليل على أن دعاء غير الله شرك. قال: ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. وهذا معناه أن دعاء غير الله عز وجل يؤول بصاحبه إلى أي شيء؟ إلى الكفر، ليكفروا. قال: ففهم من الآيات أن من دعا غير الله يكون ضالا، آيات التي تقدمت لقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، يكون ضالا ظالما لقوله: فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، مشركا. ما دليلها؟ قال: إذا هم يشركون، كافرا أي ليكفروا، دليلها شاهدها ليكفروا بما أتيناهم. قال: وهذه اللام لام العاقبة. اللام أين؟ في قوله ليكفروا، هذه لام العاقبة، قلنا تسمى لام العاقبة ولام الصيرورة ولام المآل، ولام المآل وهي التي يكون ما بعدها عاقبة لما قبلها. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ليكون لهم عدوا وحزنا. فما بعد اللام هذه عاقبة لما قبلها، عاقبة لما قبلها، أو كما قلنا هي التي يكون ما بعدها نقيضا لمقتضى ما قبلها. هم التقطوه لأجل ماذا؟ لأجل أن يكون قرة عين، ولكن كان لهم عدوا وحزنا. هنا قال ليكفروا، وهذا فيه معناه أن دعاء غير الله عز وجل آل بهم إلى الكفر، أو أدى بهم إلى الكفر، أو صار أمرهم بدعائهم لغير الله عز وجل إلى الكفر. قال: أي عاقبة شركهم الكفر والتمتع. فإن قيل إن الداعية إنما أراد التقرب إلى الله بدعوته والشفاعة إلى الله، وهذه شبهة، يعني يقال لك: نحن دعونا غير الله لأجل القرب من الله ولأجل أن يشفع لنا هؤلاء عند الله، وهذا ليس بمصوغ للإنسان أن يعبد غير الله، فإن هذا هو دين المشركين. دين المشركين أنهم جعلوا بينهم وبين الله وسائط تعبد، لأجل ماذا؟ لأجل طلب القربة والشفاعة. قال: فالجواب أن هذا عين ما أراده المشركون، بدليل قوله: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وفي الآية الأخرى: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما قالوا الذين اتخذوا من دونه أولياء، إذا قيل لهم: لما اتخذتموهم معبودين؟ الجواب: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم فإن قيل لهم لما عبدتم هؤلاء يقولون ماذا هؤلاء شفعاؤنا عند الله إذن هذا الذي قالوه هو عين ما يتكلم به الكثير من الناس في هذه الأزمنة يسمون الشرك شرك يسموه توسلا لكن نتوسل بهؤلاء إلى الله يعني أنهم يجعلون بينهم وبين الله وسائط تعبد حتى يشفعوا لهم عند الله وحتى يقربوهم إلى الله قال وختم الآية الأولى بقوله إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار يعني هذا العذر الذي ذكروه أو الكلام الذي ذكروه لم يكن مانعا من تكفيرهم فهمنا هذا لأن الله ما أمرنا أن نتقرب إليه بعبادة غيره بل أمرنا أن نتقرب إليه بعبادته وطاعته كما في حديث الولي في البخاري من حديث أبي هريرة وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل هذا ما يتقرب به إلى الله والشفاعة إنما ينالها من جرد التوحيد لله كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة وتعجل كل نبي دعوته وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فإنها نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا قال وختم الثانية يعني الآية الثانية وهي قوله ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله بقوله عما يشركون فدل هذا على أن من جعل العبادة أو شيئا منها لغير الله عز وجل لأجل الشفاعة فهذا يكون قد وقع في الشرك لقوله عما يشركون قال فإن قيل إنهم يظنون أنهم على هدى لا أنهم على ضلالة فالجواب قال الله سبحانه وتعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون وهذا بسبب تزيين الشياطين مع قيام الحجة عليه فهمنا هذا الله جل وعلا يقول أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا هذا من تزيين الشياطين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عياض في صحيح الإمام مسلم إن الله تعالى قال إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأحلت لهم ما حرمت عليهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا فهؤلاء عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق ولكن الشياطين زينت لهم ما هم عليه فهذا لا يمنع من تكفيرهم قال ففيه دليل على أن الكافر الذي يظن أنه في دينه على الحق هو والجاحد المعاند سواء إلهما قد قامت عليه حجة الله فهذا إنما حسب أنه على الهدى بسبب أن عمله السيء قد زين له والله جل وعلا يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا قال وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما القسط هنا بأنه لا إله إلا الله يعني قل أمر ربي بالقسط يعني أمر بلا إله إلا الله وفسره الضحاك بالتوحيد قل أمر ربي بالقسط أي بالتوحيد وذكر هذا عنهما البغوي في تفسيره وقال سبحانه ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل فتعلم أن ذلك من تزيين الشياطين ويحسبون أنهم مهتدون قال وفي تفسير البغوي عند قوله تعالى في سورة يونس هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. ما معنى الدين هنا؟ الدعاء، مخلصين له الدعاء. طيب الله سمى الدعاء دين، هل يجوز لنا أن نشرك غير الله بالله في الدين؟ ما يجوز. قال تعالى ألا لله الدين الخالص، وقال الله عز وجل وله الدين واصبا، وهذه كلها جمل فيها حصر. وقاتلوهم قال تعالى حتى لا تكون فتنة ها ويكون الدين كله لله. فمن دعا غير الله فقد أشرك غير الله بالله في ماذا؟ في الدين. في الدين، وما جعل دينه لله وحده، وما جعل الدين كله لله. فهمنا هذا؟ من دعا غير الله ما جعل الدين كله لله عز وجل. لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. قال أي أخلصوا، هذا تفسير لقوله ماذا؟ دعوا الله مخلصين له الدين. ما معناها؟ قال أي أخلصوا في الدعاء لله ولم يدعوا أحدا سوى الله تعالى. وهذا كلام البغوي في تفسيره. قال ففيه أن الدعاء هو الدين، والإخلاص فيه هو التوحيد، ودعوة غير الله شرك. طيب قال فإن قيل إن الدعاء لغير الله يكون من الشرك الأصغر مثل الطيرة والحلف بغير الله، لأنه قد ورد أنها شرك وفسروها بالأصغر. طيب قد يقول لك قائل الدعاء غير الله من الشرك الأصغر، فهو كالطيرة وكالحلف بغير الله، وهذا باطل. هذا باطل. الرد على هذا أن يقال نحن لا نسلم أن الطيرة وأن الحلف بغير الله من الشرك الأصغر في جميع الأحوال، صحيح؟ فالطيرة قد تكون من الشرك الأكبر، فلو اعتقد أن ما تطير به هو الجالب للخير والدافع للشر هذا شرك أكبر، وإن اعتقد أن ما تطير به سبب فهذا شرك أصغر. وكذلك الحلف، حلف بغير الله، كان يجري الحلف بغير الله على لسانه فهو شرك أصغر، وإن اقترن به تعظيم للمحلوف به كتعظيم الله، كأن يعتقد مثلا أنه إن حلف به كاذبا ضره، فهذا من الشرك الأكبر. قال فالجواب إن الحلف يكون تارة من الأكبر إذا قصد به تعظيم المخلوق كتعظيم الله، هذا وجه من وجوه الرد. وثم نقول إذا اعترفت أنه من الشرك الأصغر فهذا اعتراف بأن دعاء غير الله شرك وأنه محرم. فهمنا هذا؟ أي هذا، لكنه من الشرك الأكبر. قال وأيضا لا مساواة، لأن الحلف والطيرة لم يقع النهي عنهما إلا بعد مدة من الإسلام. وهذا معناه، ما معنى هذا؟ يعني أن الحلف والطيرة في أصلهما من الشرك الأصغر، وإلا لو كانا من الأكبر لا يمكن أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنهما إلى وقت متأخر. لأجل ماذا؟ فإن الداخل في الإسلام، لو أنه دخل في الإسلام فإن إسلامه ينتقض بمواقعته لماذا؟ للطيرة وللحلف، هذا إن كانا من الشرك الأكبر. فلما أخر بيانهما، والكثير من الناس يواقعونهما، دل هذا على أنهما من الشرك الأصغر ليس من الأكبر. فهمنا هذا؟ فكيف يقبل من إنسان الإسلام وهو ينقضه؟ فهذا تحصيل حاصل كما يقولون، وهو كالحرث في البحر أو كحمل الماء على غربال. فهمنا هذا؟ أي هذا. فالشيخ رحمه الله أراد أن يبين لك أن تأخير النهي عنهما هذا دليل على أنهما من الشرك الأصغر. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أخر النهي عن دعاء غير الله سبحانه وتعالى. قال: لم يقع النهي عنهما إلا بعد مدة من الإسلام، ووقع من الصحابة بعد إسلامهم كالمشرك بالنوء أيضا. أيوه هذا كمن قال مطرنا بنوء كذا، أي بسبب النوء، هذا من الشرك الأصغر. قال: وأما الدعاء لاعتقاد النفع والضر من المدعو من دون الله لقضاء الحاجات وإغاثة اللهفات وشفاء المريض وقضاء الغرض، فهو الذي كان عليه المشركون، وهذه عبادتهم وشركهم. والعكوف والذبح ونحوهما فروع هذه المطالب، ونتيجة إشكال دعوة الميت والغائب، يجعلون منهم وسائط بينهم وبين الله، والوساطة في هذا منتفية وفيها تشبيه للخالق، وهي شرك محض. جعلوا وسائط بين العباد وبين الله، هذه الوسائط تعبد، هذا هو الشرك الذي كان عليه المشركون. فالدعاء دعاء غير الله من الشرك الأكبر، من الشرك الأكبر. قال: لاعتقاد النفع والضر من المدعو من دون الله، وهذا واقع. كل من دعا أحدا سوى الله فهو يعتقد أنه يحقق له ما أراد، أي يجلب له النفع ويدفع عنه الضر. هذا واقع كل من دعا أحدا سوى الله سبحانه وتعالى. لكن لا نقول مثلا كما يقول الضلال، نقول إن دعاء غير الله لا يكون حراما إلا أن تعتقد أن من تدعوه يجلب لك المنافع ويدفع عنك المضار. بعضهم يقول: لو اعتقدت أنه سبب ما يضرك أن تدعو غير الله. ما الرد على هذا؟ أي نعم، نفرق بين أمرين: من دعا غير الله فقد جعل عبادة من العبادات لغير الله، فإن انضاف لهذا أنه اعتقد أن أحدا غير الله يملك جلب المنافع ودفع المضار فهذه زيادة في الشرك، لأنه أشرك غير الله بالله في فعله. فهمنا هذا؟ أي هذا. فلو اعتقد أنه سبب أو دعاه لأجل أنه يملك جلب المنافع ودفع المضار فكلاهما شرك وكفر بالله سبحانه وتعالى. قال الشيخ: والبعث والدعوة لتوحيد الألوهية، وهذا كما يقولون عود على بدء، يعني مراده أن الرسل بعثوا وجاءوا يدعون الناس لتوحيد الألوهية، وهي العبادة، وأن تكون كلها لله، وهذا هو المراد عند القول إن دعاء غير الله شرك أكبر. مراده من هذا القاعدة أن كل ما ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله من الشرك الأكبر، وأن العبادة يجب أن تكون لله جل وعلا وحده. ومن قال لا إله إلا الله ودعا غير الله على ما ذكرنا فقد هدم مبناه، معناه انهد دينه وانهد عمله الصالح. يقول لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، فإذا به يعبد غير الله بأن دعا غير الله سبحانه وتعالى. قال هذا: فقد هدم مبناه ونقض ما قاله ونفاه. ما الذي قاله؟ لا إله إلا الله. نقض لا إله إلا الله ونفاه. كيف نفاه؟ لأنه ماذا؟ أثبت ما نفته، صحيح، ونفى ما أثبتته. وهذا يصدق على كل من أشرك غير الله بالله في عبادته، فإنه يكون نقض ما قاله ونفاه. إذا قيل لك ما وجه ذلك، نقول لأنه بدعائه أو بعبادته لغير الله عز وجل أثبت ما نفته لا إله إلا الله ونفى ما أثبتته. فلا إله إلا الله أثبتت العبادة لله وحده، وهذا جعلها لله ولغيره. ولا إله إلا الله نفت العبادة عن كل أحد سوى الله، وهذا جعلها لغير الله. إذن نقضها ونفاها. قال: ولم تصح بينته على دعواه، يعني ما عنده ولا ذرة من دليل يجعله يدعو غير الله أو يتعلق بغير الله. والدعوى ما لم يقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. صحيح؟ هل هناك دليل على عبادة غير الله؟ قال ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا. خلاص هذه الآية وحدها تكفي. ويعبدون من دون الله قال ما لم ينزل به سلطانا. سلطانا النكرة منفية. سلطان يعني الحجة، نكرة مسبوقة بنفي. ما أداة النفي هنا؟ لم. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، يعني قال الله أنا ما أنزلت بعبادة غيري أدنى حجة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم كنتم صادقين. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. ما في دليل لا في القرآن ولا في الكتب السابقة. قال والله سبحانه وتعالى يقول في سورة يونس ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. أماني وأوهام ووعود وأكاذيب، ودين مبني على الترهات والأباطيل. لا حجة، لا حجة تؤيده ولا دليل يسنده، لا من القرآن ولا من السنة، إنما هو دين يقوم على الرؤى والمنامات. وحدثني قلبي عن ربي أو على الأحاديث المكذوبات الواهيات أو على أحاديث صحيحة وضعوها في غير مواضعها وفهموها على غير فهمها. طيب نكتفي بهذا، وبهذا تكون قد انتهت الدرجة الخامسة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.